أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 1245، حيث ذكرنا أن المكلف الذي لم يحاسب نفسه سنوات اشترى خلالها أعيانا وآثاثا وعمر دورا، ثم بعد ذلك أراد أن يحاسب نفسه، فكيف يحاسب نفسه وماذا يجب عليه من خمس في تلك الأشياء وما الذي لا يجب فيها؟ قلنا أن تلك الأعيان التي اشتراها لا يخلو أمرها، إما أن تكون للمؤونة أو لغير المؤونة، فإذا لم تكن للمؤونة وجب فيها الخمس، وأما إذا كانت للمؤونة فتارة يعلم كيفية شرائها وأخرى لا يعلم، فإذا كان لا يعلم كيفية شرائها فتجب عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي، وأما إن علم كيفية شرائها فإن اشتراها من أرباح سنة الاستعمال فلا يجب فيها الخمس، وأما إن اشتراها من أرباح السنة السابقة فيجب فيها الخمس، وثالث يشتريها من أرباح كلا السنتين، سنة الاستعمال والسنة السابقة، فيجب الخمس بمقدار التفاوت كما بينا. فعليه يتلخص من ذلك أن ما كان لغير المؤونة يجب فيه الخمس، وما كان للمؤونة ولا يعلم كيفية شرائه يصالح عليه، وما كان للمؤونة وقد اشتراه من أرباح سنة الاستعمال لا خمس فيه، وما كان للمؤونة وقد اشتراه من أرباح السنة السابقة يجب فيه الخمس، وما كان للمؤونة واشتراه من أرباح السنتين يجب الخمس بقيمة التفاوت. وقلنا إذا لم يعلم أو إذا علم أنه لم يربح في بعض السنوات بمقدار مصارفه وأنه كان يصرف من أرباح السنوات السابقة، فأيضا يجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها وإن كانت في المؤونة. هذا خلاصة ما ذكرنا. ثم قلنا العبارة طبقناها أو لا؟ ما طبقنا، يمكن طبقناها. بقى عندنا تنبيه. تقدم على رأي سماحة السيد أن المكلف على قسمين: الذي ليس له مهنة يحتاج منها كالطالب والمتقاعد والنساء ربات البيوت وغيرهم، والقسم الثاني الذي له مهنة يحتاج منها كالموظف والتاجر والمزارع والعامل والكاسب وغير ذلك. والأول الذي ليس له مهنة إذا أراد أن يخمس أمواله لأول مرة فيجب عليه أن يقسم تلك الأموال كالتالي، فإن الأموال لا تخلو، إما أن يكون قد ملكها بالقرض أو ملكها بغير القرض، فإن ملكها بالقرض واستعملها في مؤونته أو تلفت ثم بعد ذلك سدد القرض فهنا لا يجب الخمس كما تقدم، وأما إذا سدد القرض أولا ومضى السنة على الأرباح التي سدد بها القرض ثم استخدم العين في المؤونة أو تلفت العين بعد ذلك فيجب الخمس فيما دفعه لتلك العين. هذا بحسب ما ذكرناه في أبحاث القرض. وأما إن ملك تلك الأعيان بغير القار، فلا يخلو أمرها من فرضين. فرض الأول ما ملكه بالأرث المحتسب أو المهر أو غير ذلك مما لم يتعلق به الخمس كالديات، دية الأعضاء وغير ذلك، وقلنا هذا لا يجب فيه الخمس كما تقدم، هذا تطبيق للمعطيات اللي تقدمت. والثاني ما ملكه بغير ذلك كالذي يملكه بالميراث غير المحتسب أو الهدايا أو الرواتب أو التجارة أو غير ذلك، الأرباح التي يحصل عليها وهي الغالبية، فهذه حكمها كالتالي. هذه الأموال، أولا الأموال التي يعلم أنها بقيت عنده سنة كاملة دون أن يستعملها في المؤونة كأموال التجارة أو الأعيان التي لم يستخدمها في مؤونته وبقيت إلى الآن، يعني الفترة اللي يريد يخمس بها، أو تلفت، فهذه يجب عليه إخراج خمسها بلا إشكال. ثانيا الأموال التي امتلكها طوال تلك السنين واستخدمها في مؤونته قبل أن تمضي على امتلاكها أو على ثمنها الذي اشتراها به سنة كاملة، كالدار التي يشتريها من أرباح سنته ويسكن فيها، أو السيارة التي يشتريها من أرباح السنة ويسكن فيها، فلا الدار يدور عليها سنة ولا أموالها يدور عليها سنة، واستعملها بالمؤونة قبل أن يمضي عليها سنة، فهذه لا يجب فيها الخمس بلا إشكال. ثالثا الأموال التي يشك في تعلق الخمس بها، طبعا الشك إلى صور متعددة، احنا ما صار مناسبة أن نتعرض لصور الشك، يعني صار مناسبة في قضية المصالحة، هناك تعرضنا أنه واحدة من موارد المصالحة، المورد الثاني للمصالحة هو الشك، فكان مناسب هناك نتعرض، لكن هناك هو كان تنبيه، فيصير تنبيه في بطن تنبيه، يعني يصير طويل، فأنا ما حبيت أتعرض هناك. وإلا الشك، صور الشك في الخمس متعددة، فما صار مناسبة أنه نتعرض لها، لعله في المساء الآتية إذا أكو مسألة يشير بها سماحة السيد إلى صور الشك نتعرض لها. خب نجي إلى صور الشك، سهل الأموال المعلومة، صور الشك متعددة. ثالثا المورد الثالث الأموال التي يشك في تعلق الخمس بها من جهة الشك في أنه ملكها بالإرث أو المهر أو ملكها بالتجارة، الشك من هاي الجهة، إذا ملكها بالإرث هذا أصلا لا يتعلق بها الخمس، أما إذا ملكها بالتجارة مثلا أو بالزراعة أو بالتكسب هذه يتعلق بها الخمس، فهو يشك، عنده أموال، عنده مليون دينار بس ما يعرف هذا المليون هو من ميراثه من والده باقي، لو المليون هذا حصله بتجارته وعمله، فيشك من هذه الناحية. هنا سماح السيد يقول لا يجب عليه الخمس لأنه يجرى أصل براءة في هذا الموضوع، شك في أصل تعلق الخمس تجري البراءة بلا إشكال. رابعا الأموال التي يشك هل اشتراها من أرباح سنة الاستعمال في المؤونة أم من أرباح السنين السابقة، جزما أرباح، لكن أرباح لسنة الاستعمال واستعملها فما بها خمس، لو لا اشتراها من أرباح سنين متعددة سنين سابقة، فإذا من أربع سنين سابقة يعني تعلق بها الخمس، هنا سمحت السيد يحتاط وجوبا بالمصالحة مع الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال. خامسا الأموال التي حصل عليها وتلفت، ما موجودة تلفت، لكنه يحتمل أنه أتلفها في غير المؤونة، إذا تلفت بالمؤونة وبعد لا خمس فيها، إذا تلفت في غير المؤونة قلنا يضمن الخمس فيشك، هنا سماح السيد أيضا يحتاط وجوبا بالمصالحة بنسبة الاحتمال. سادسا الأموال التي صرفها في مؤونته ولكن يشك هل كان ذلك الصرف قبل حلول الحول فلا يتعلق بها الخمس، أم كان بعد حلول الحول، بمعنى تعلق بها الخمس ثم صرفها في المؤونة، فهذا يجب فيها الخمس. قلنا هاي الأموال اللي يتعلق بها الخمس ويتلفها المكلف، هذا يضمن الخمس سواء تلفها في المؤونة أو غير المؤونة. فهنا ماذا يجب عليه؟ هنا سماح السيد أيضا يحتاط بالمصالحة بنسبة الاحتمال. سابعا، الأموال التي يشك في حلول الحول عليها، عدى مليون دينار والآن إجي صالح، بس هذا المليون يحتمل حصله هاي السنة فما دار عليه الحول، بالتالي لا خمسة فيه، الفارضين هذا المكلف ما عنده مهنة، يعني كل مال يقدر يخليه شنو، خليه لرأي السنة. وكما يحتمل أنه هذه لا من أرباح السنة السابقة فهذه داير عليها الحول فيجب فيها الخمس. هنا ما هو الحكم؟ هنا سمع السيد أيضا يحتاط وجوبا بالمصالحة بنسبة الاحتمال. فأغلب صور الشك إذن هي يحتاط فيها سماعة السيد بالمصالحة، ما عدا الصورة الأولى اللي يشك في أصل تعلق الوجوب، ستضح المنشأ شنو. إذا يشك في أصل تعلق الوجوب في تلك الأموال، بأن كان يشك أن هذا ميراث لو محصلها بالعمل أرباح، فهنا تجري البراءة. بقية الصور يحتاط، لأن في بقية الصور جميعا هي أموال أرباح، أرباح الأموال، وتقدم أنه الأرباح يتعلق بها الخمس بمجرد ظهور الربح، لكن الشارع أذن بالتأخير، فبالتالي راح يشك أنه ذلك الوجوب سقط بسبب الاستعمال في المؤونة أو غيره من مناشئ سقوط الوجوب أو لا، فمقتضى الاحتياط أنه يصالح، لعل هذه مناشئ الاحتياط في هذه صور الشك. هذا إذا كان المكلف لا مهنة له، هكذا يعني يجي للوكيل هو يريد يخمس، فالوكيل يبدي يسأله تعال اجرد الأموال اللي عندك كلها شنو موجود، يجرد هو يجيبها ببرقة هذه الأموال، يبدي يسأله يقول له شنو اللي ملكته بالقرض، شنو اللي ملكته بغير القرض، غير القرض ميراث مثلا مهار هذه مما لا يتعلق بالخمس، لو غيرها هاي غيرها يجي نوب يفصل لأنه بقت عندك سنة وحال عليها الحول أو لا، إذا قال بقى السنة يقول هذه بها الخمس، وهكذا بقية الفروض يتعرض لها كل الأمور يسأل المكلف والمكلف هو يجاوبه. هذه هي المصالحة الصحيحة التي تجري مع الحاكم الشافعي. هذا إحنا إذا واحد أول ما يريد يخمس شو نقول له؟ نقول له روح سوي مصالحة مع الحاكم أو وكيله. ليش؟ لأنه تضح أنه جملة من الموارد شو يحتاج بها؟ يحتاج بها مصالحة، أنه راح يشك المكلف، مو كل أمواله وأملاكه هو أرخها ومسجل تاريخ شرائها وتاريخ تلفها ومين اشتراها وشنو. أكيد بعض المواطن يصير عنده شك المكلف، بعض الأموال يصير عنده شك بها، فنقول له روح أجر مصالحة مع الحاكم الشرعي. قصدنا من المصالحة في هذه الموارد الشك اللي ذكرناها. زين، إذا كان المكلف قسم الثاني، المكلف الذي له مهنة، موظف، تاجر، كاسب، عنده حرفة، عنده صنعة، فهذا تقدم أنه لابد أن يحدد له رأس سنة معين، واضح، وهو يوم شروعه في التكسب، لا موظف يوم مباشرته بالوظيفة. هذا يجي الأموال يقسمها مرحلتين، مرحلة ما قبل الوظيفة وما قبل التكسب، وأكيد هو قبل لا يتكسب هو عدة أملاك مالك فد شيء، بالتالي فيطبق على هذه المرحلة ما تقدم في من لا مهنة له، لأنه بهاي المرحلة حكم حكم الذي لا مهنة له، بل هو حقيقة لا مهنة له، قبل أن يصير موظف، قبل أن يتكسب هو لا مهنة له، فيجرى عليه ما تقدم، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما بعد العمل واستلام الوظيفة، قل له قد صار لك موظف؟ صار له مثلا 5 سنوات موظف، فما قبل 5 سنوات شنو ملكت، ومن 5 سنوات إلى الآن شنو ملكت؟ ذنيت قبل 5 سنوات قلنا طبق عليها هذا ما تقدم في من لا مهنة له. مرحلة ما بعد العمل واستلام الوظيفة، هذا أول مرة يعني يكون كما قلنا يحدد رأس السنة اللي هو يوم شروعه بالعمل، يوم مباشرته بالوظيفة. ثم بعد ذلك يجي ينظر في هذه الأموال ويلحظ هذا التاريخ يوم شروعه اللي هو مثلا قبل 5 سنوات، من 5 سنوات وإلى الآن شنو ملكت أنت؟ ذني نعاملها غير المرحلة الأولى، فذني نجي نطبق عليهن ما ذكرناه في المرحلة الأولى، لكن مع لحاظ شنو هذا التاريخ، مو كل ربح إلى سنة تخصه، لا نلحظ هذا التاريخ. فلما مثلا قلنا في واحدة من تلك المراحل الأموال التي يعلم أنها بقيت عنده سنة ثم تلفت أو استعملها بعد السنة، هاي قلنا شنو حكمها؟ هذا يجب فيها الخمس. هنا هذا اللي عنده رأس السنة بعد ما نلحظ سنة كاملة، نلحظ هذا التاريخ. فمثلا هو إذا كان يوم مباشرته يوم 1/1/2015 مثلا واشترى فد أثاث، هذا الأثاث شن قل له؟ قل له إذا دار عليه سنة، يعني شنو دار سنة؟ يعني إذا حل رأس سنتك الخمسية 1/1/2016 واشتغل بالخمسطعش أو أنت ما استعملته، فهذا شنو يجب فيه الخمس. حتى لو اشتريته قبل 1/1/2016 بيوم واحد بعد سنته، هذا يصير بلحظة هذا التاريخ، مو سنة كاملة مثل الذي لا معنى له. فنلحظ نفس تلك الفقرات اللي ذكرناها وتلك الأحكام، لكن بلحظة هذا التاريخ. فمن نقول دار عليه الحول لم يدر عليه الحول، قصدنا الحول شنو؟ بلحاظ رأس السنة بعد راح يصير، واضح؟ يطبق تلك الأحكام يجري فيها كل ما تقدم. هذا تمام الكلام في مسألة 1245. مسألة 1246 تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى، يجب الخمس في المال والربح بمجرد الحصول عليه، بمجرد أن تحصل الفائدة والأرباح يتعلق بها الخمس، لجملة من النصوص التي دلت على ذلك وتقدمت تلك النصوص. منها مثلا ما جاء في موثق السماعة، قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فكل فائدة بمجرد ظهورها يتعلق بها الخمس، إلا أن الشارع تفضلا منه على المكلفين، على المؤمنين، على الشيعة، شارع الأئمة صلوات الله عليهم، تفضلا منهم على شيعتهم جوزوا لهم أن يصرفوا هذه الأرباح في مؤونتهم خلال السنة، ثم بعد ذلك يخرجون ما فضل من الأرباح بعد الصرف في المؤونة، هذا يخرجون خمسه. لجملة من النصوص اللي أيضا تقدمت هذا البحث تقدم أكثر من مرة، منها ما جاء في صحيحة علي بن مهزيار، ورد فيها: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. فالأئمة صلوات الله عليهم أوجبوا الخمس بعد صرف المؤونة، وحيث أنه المؤونة حددت بالسنة، وهذا هم بينا البحث سابقا أنه المؤونة هي مؤونة السنة، لا مؤونة اليوم ولا مؤونة الشهر ولا مؤونة أسبوع، وإنما المؤونة المقصودة في الروايات مؤونة السنة، وذكرنا قرائن على ذلك تقدم. فلهذا يتعين على كل مكلف أن يحدد لأمواله رأس السنة، وحتى يحاسب نفسه بلحاظ هذا رأس السنة ويخرج خمس فاضل الربح. وتقدم أيضا كيفية حساب رأس السنة، وأن مبدأ تلك السنة هل هو حين ظهور الربح أو حين الشروع بالتكسب والعمل والوظيفة، وأيضا تقدم في تنبيهات مسألة 1218 أن المكلف إنما يجوز له تأخير إخراج الخمس إلى آخر السنة، هذا فيما إذا أراد أن يصرف من ذلك الخمس في مؤونته المناسبة لشأنه، وأما إذا أتلف تلك الأرباح أو صرفها صرفا زائدا على المؤونة، بذر كان صرف فيه إسراف، فقلنا يجب إخراج الخمس فورا بعد، لا ينتظر الخمس إلى آخر السنة، بل يجب إخراج الخمس فورا. هذا كله تقدم مفصلا في المسائل السابقة وقبل المسائل السابقة في مقدمات بحث الخمس. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. النقطة الثانية، بعد أن حدد المكلف رأس السنة له ولأرباحه، هل يجوز له أن يخرج الخمس في أثناء السنة، أو أن اللازم عليه أن يخرج الخمس في آخر السنة ما دام حدد رأس السنة لأرباحه؟ جواب، نقول نعم يجوز له إخراج الخمس في أثناء السنة، باعتبار أن الخمس يتعلق بالأرباح بمجرد ظهورها كما ذكرنا، فهو الربح أول ما يحصل عليه المكلف ويتعلق بالخمس، فبإمكانه أن يخرج الخمس في أثناء السنة عند تحصيله للربح، والتأخير هو من باب التفضل من الشارع على المكلف، ومو لازم التأخير، تأخير جائز لكن يجوز الإظهار في أثناء السنة، التأخير هو من باب الإرفاق بالمكلف، فإذا لا إشكال في أنه يجوز إخراج الخمس في أثناء السنة. لكن هنا هم ذكرنا في التنبيه في النكتة سابقا، قلنا هاي الأخماس لمن يعطيها في أثناء السنة، هاي مرة هو هذا يحصل ربح، حصل مليون، فالمليون يطلع خمسة، هذا معكم مشكلة يبقى 800 مخمسات، مرة لا، شي يسوي المكلف؟ مكلف يجي يدفع أخماس، يجون فقراء عند عوائل يدفع لهم خمس ويحسب هذا الخمس، ثم في آخر السنة يجرد أرباحه ويستثني الخمس. قلنا شلون يستثني الخمس؟ هنا ذكرنا طريقة فيما مضى، إن هنا لابد أن يضيف، يحسب الخمس مع الأرباح، يحسب المجموع، شقد عنده ربح في آخر السنة؟ ظهر عنده 10 ملايين، هو معطي 5 مليونين، فيجمع مليونين ويا 12 ويطلع الخمس، ثم يستثني، يقول الخمس يطلع أشقد؟ 2,400,000، أنا دافع 2,000,000، فيبقى علي 400. واضح؟ هذه هي الطريقة الصحيحة، وذكرنا طريقة ثانية أيضا مؤداها يعني نفس هذه الطريقة. وما يجوز لأن يجي يحسب أرباحه في آخر السنة فيلقاها مثلا 10 ملايين، ولا يضم إليها ولا يجمع معها 2,000,000 اللي دفعهن خمس، فيجي يقول 10 ملايين شقد خمسها؟ 2,000,000، أنا دافع 2,000,000، إذن ما عليه خمس. نقول لا، هذا غلط، تحقيق عليك مو 2,000,000، عليك 2,400,000، دافع 2,000,000، باقيات شقد؟ 400. واضح؟ هذا هم كن يلاحظ المكلف، إذن يجوز لإخراج الخمس في أثناء السنة، لكن يلحظ ماذا؟ هذا التنبيه. أيضا تنبيه مهم أضفناه، قلنا هذا إنما يجوز له أن يعطي الخمس بشرط أن لا يزيد الخمس على الأرباح اللي محصلها، هذا هم تقدم التنبيه. أما إذا زاد فالزائد لا يحسب خمسا، لا معنى لأن يدفع خمس قبل ظهور متعلقه، والخمس بالربح، إذا ماكو ربح مقابلة شنو معنى تدفع خمسا؟ إذا مثل هذا اللي يصلي قبل الزوال، يصلي صلاة الظهر، ماكو أمر بالصلاة، فهي الصلاة تكون باطلة، ماكو وجوب للصلاة حتى تجي تمتثله، ولهذا يكون شو يكون؟ يكون عنده أرباح ظاهرة ويدفع الخمس بمقدار لا يزيد على تلك الأرباح، وإلا فالزائد لا يحسب خمسا كما تقدم. نقطة ثالثة، إذا حدد المكلف رأس السنة فهل يجوز له تغيير رأس السنة أو لا يجوز؟ هذا هم تقدم في تنبيهات مسألة 1218، ذكرنا واحدة من التنبيهات هو هذا، أن تلك المسألة هي تعرضت علما إلى المؤونة، وهذه كلها ترتبط أبحاث ترتبط بالمؤونة. قلنا يجوز له تغيير رأس السنة الخمسية، باعتبار أنه ما دام بنينا على جواز إخراج الخمس في أثناء السنة كما في النقطة الثانية، شي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المكلف يجوز له أن يغير رأس سنة الخمسية. ولكن إذا كان المكلف صاحب مهنة، وظيفة، مهنة يحتاج منها، فيمكنه تغيير رأس سنته بنحو التقديم للتأخير، يقدمه بس يأخره ما يصير. كيف يقدمه؟ وذلك بأن يخرج خمس جميع الأموال التي ربحها، افترض هو خمسة يوم واحد عشرة، يحق له أن يقدمه، يسوي يوم واحد ثمانية مثلا يوم واحد ثمانية راد يخليه رأس سنة الخمسين. شو يسوي؟ يجي يحسب شكو أرباح عنده أموال التي ربحها في يوم واحد ثمانية، واحد ثمانية يحسب أموال اللي ربحها خلال هاي السنة ويطلع خمسة، ثم يعتبر اليوم الذي يشرع فيه بعمله اللي هو نيمته، لو واحد ثمانية لو اثنين ثمانية، إذا شرع بالعمل واحد ثمانية فراح يصير واحد ثمانية هو رأس سنة الجديد، إذا شرع بالعمل اثنين ثمانية راح يصير رأس سنة الخمسية الجديد هو اثنين ثمانية. فيعتبر اليوم الذي يشرع فيه يوم الشروع الجديد في العمل هو رأس سنة الخمسية الجديدة، سواء نفس اليوم اللي خمس به جرد أماله لو اليوم الثاني، لأن قلنا مبدأ السنة مين بالنسبة لهذا المكلف؟ من حين الشروع في العمل، فإذا اليوم شرع بالعمل يعتبر يوم سنة الخمسية. زين. ولا يجوز له التغيير بنحو التأخير، ما يجوز. ليش؟ لأن هذا يستلزم تأخير دفع الخمس الواجب، نحو التأخير يعني هو جد يوم واحد عشرة رأس سنة، إذا أراد يأخر شي يسوي واحد 11، هذا معناه شنو؟ معنى أنه كان يجب عليه أن يدفع الخمس في واحد عشرة، هو أخره إلى اثنين عشرة إلى واحد 11، فهذا تأخير للواجب وهو غير لا يجوز، لأنه قلنا أو يأتي لعله أنه بمجرد أن يحل رأس السنة الخمسية لا يجوز المكلف أن يتصرف في الأموال قبل إخراج الخمس، بعد وجب إخراج الخمس فيجب إخراجه، بعد ذلك يجوز له التصرف في تلك الأموال، فالتغيير بنحو التأخير لا يجوز، بنحو التقديم جائز. هذا إذا كان المكلف له مهنة وعمل يحتاج منه. وأما إذا لم يكن له عمل وليس له مهنة، مثل الطالب، مثل المتقاعد، فذولي أساسا لا يجب عليهم الالتزام برأس سنة معين، ما يجب عليهم. قلنا ذولي حق لهم أن يجعلون لكل ربح سنة تخصه، وبالتالي يجوز لتغيير رأس سنة الخمسية، يحق له يعني يجعل لنفسه رأس سنة جائز قلنا، لكن ما واجب يلتزم به، يجوز له أن يغيره. لكن شلون يغيره؟ يحاسب نفسه، افترض هو حدد يوم 1/8 رأس سنة الخمسية، هو حدده فيريد يقدمه يسوي مثلا 1/7 يسوي، يحاسب نفسه يخمس، ثم بعد ذلك كل ربح يحصله يقدر يخليه لرأس سنة جديد يخصه، أو هو يعين لرأس سنة، من يوم يعين رأس سنة أي يوم يختاره، بعد أن يحاسب نفسه ويجعل ذلك اليوم رأس سنة له، فإذا حل في السنة الآتية يخرج خمس الأرباح التي حصل عليها، ويقدر كل ربح يجعل له رأس سنة، وهذا هو شنو أفضل إله. لكن الطريقة الأولى أن يعين رأس السنة أسهل في الحساب، في محاسبة المكلف أسهل لأن يجعل له يوم واحد لجميع أرباحه ويخمس في ذلك اليوم. هذا قلنا كله تقدم. النقطة الرابعة، قلنا كل مكلف يحدد له رأس سنة خمسية، إذا إلى مهنة واجب، إذا ما له مهنة جائز يحدد رأس سنة، وهو الأفضل له في الحساب أن يحدد رأس سنة. خب السؤال هنا، هل هذا رأس السنة نحسبه بلحاظ السنة الهجرية قمرية لو بلحاظ السنة الشمسية؟ هذا هم تقدم في تنبيهات مسألة 1218، قلنا المكلف مخير في ذلك، يقدر يحسب سنة الخمسية على التاريخ القمري، يقدر على التاريخ الشمسي، وهذا التخيير هم استمراري. يعني إذا فرضنا مكلف قال أنا أختار السنة الهلالية مثلا وخمص عليها، ثم بعدين أراد العدول إلى السنة الشمسية مثلا، فيجوز له العدول لو ما يجوز له؟ نقول نعم يجوز له أن يعدل إلى السنة الشمسية ويخمس بلحاظها. هذا أيضا تقدم بيانه، قلنا لا دليل على اعتبار أن يكون حساب السنة هو بلحاظ السنة الهلالية أو السنة الهجرية أو السنة الشمسية، وإن ذهب بعض الفقهاء على ما يخطر ببالي إلى اختيار لزم اختيار السنة الهلالية، قال باعتبار أنه الشارع لما يذكر سنة يعني السنة بلحاظ ماذا؟ السنة الشرعية، السنة الشرعية هي السنة الهجرية، السنة القمرية هي هذه السنة الشرعية، فالحساب يكون بلحاظها. لكن هذا مو واضح، يعني مو هالشكل واضح في الروايات، فلهذا سمع السيد يبني على التأخير، سيد خوي يبني على التأخير، أنت مخير في ذلك. قال مسألة 1246، النقطة الأولى اعتبار رأس السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق بالمالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، مجرد واحد يحصل ربح ويتعلق به الخمس، لكن الشارع المقدس إرفاقا بالمكلفين جوز لهم تأخير إخراج الخمس بعد الصرف في المؤونة. النقطة الثانية، يجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ليحدد لرأس السنة، ما واجب عليه أن يخرج الخمس في آخر السنة، يجوز أن يخرجه في أثناء السنة، لكن بعد انتهاء السنة ما يجوز يأخر، جزما يجب إخراج الخمس. النقطة الثالثة، يترتب على ذلك، على جواز إخراج الخمس في أثناء السنة، ماذا يترتب؟ قال يترتب على ذلك جواز تغيير رأس السنة الخمسية، يجوز أن يغير رأس السنة الخمسية، لكن ماذا يفعل؟ شلون يغير؟ قال بأن يؤدي خمس أرباحه في أي وقت شاء، خمس أرباحه، ويتخذ مبدأ سنته سنة جديدة اللي راح يغير عليها الشروع في الاكتساب بعده، بعد ما يحسب أرباحه اليوم اللي يشرع به بالاكتساب، هسه سواء كان يوم الخمس أو اليوم اللي بعده، هذا هو شنو يعتبر بداية السنة الجديدة. هذا في من له مهنة، له مهنة عند اكتساب يكتسب، أما الذي ليس له مهنة فيعتبر يوم حصول على الفائدة، لأن قلنا هذا الذي ليس له مهنة يقدر يجعل لكل ربح سنة تخصه، فيقدر أن يعين له سنة جديدة مبدأها يوم حصول الربح، أول ربح يحصله بعد ما يحاسب نفسه، فيجعل سنته في يوم حصوله على الربح أو حصول الفائدة، هذا بالنسبة للذي لا مهنة له، أو حصول الفائدة الجديدة لمن لا كسب له، لكن للذي له كسب هذا الذي لا كسب له. نقطة رابعة، ويجوز جعل السنة هلالية وشمسية. مسألة 1247 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.